بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
هذا الإصدار
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، خلال الفترة الماضية حدثت بعض الأحداث المحورية، ولعل أهمها درس جديد نستوعبه وقد طال انتظارنا له، وهو موقف العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى من الشيعة. فقد انضم الدكتور القرضاوي بعد طول انتظار إلى قافلة علمائنا الذين حسنت نيتهم وأحسنوا ظنهم، وانخدعوا بسراب التقريب ومدوا أيديهم للقوم عن حسن نية وطيب قصد، لكنهم ككل مرة رجعوا مدركين استحالة هذا العبث. فالقرضاوي مؤخرا أطلق رصاصة الرحمة على عبث التقريب وخرافة التقريب بين الرافضة والمسلمين. ما فعله القرضاوي لا شك حدث تاريخي إن شاء الله يكتب له ويبقى أثره، وهو في الحقيقة بعيدا عن المجاملة جزء من الدين الذي يجب عليه أن يؤديه، لأنه كما ساهم في إشعال نار التبشير داخل بلاد المسلمين وداخل شباب العالم الإسلامي الذي يقدره ويحترمه ويثق به، فمطلوب منه مزيد من التصحيح ومزيد من التكفير عن التورط في الثناء على دين الرافضة على حساب عقيدة أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. لا ندري هل نقول إن الدكتور القرضاوي استيقظ مؤخرا بعد أن نشب الحريق واشتعل وامتد حتى اقتحم عليه حصنه ووطنه مصر التي يعترف الآن أنها صارت هدفا للتشيع، وأنه صار فيها بؤر سرطانية شيعية تهدد يعني مستقبلها. فهل يقال له صح النوم كما يقال في مثل هذه المناسبة؟ لا، نقول يعني مرحبا بهذا العود الحميد ونريد المزيد. بالنسبة للقرضاوي في الحقيقة مستوى الدكتور القرضاوي في العلم والجهاد في سبيل الإسلام وفي سبيل الدعوة وفقهه وغير ذلك من الهبات والمزايا التي منحه الله إياها يبعد جدا أن نظن أن القرضاوي كان يجهل حقيقة دين الرافضة، يبعد جدا. لكن القرضاوي كان يقوم بدور مزدوج، بمعنى أنه نشب صراع بين القرضاوي المتشرع العالم الفقيه وبين القرضاوي السياسي. كان الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى يقول: أعوذ بالله من ساس يسوس سياسة، يعني السياسة لا دين لها، والسياسة تعتمد أساليب ميكافيلية وتعتمد على المدراء وتقوم في القضايا الحادة على الحياد بقدر المستطاع. هناك قضايا معينة تكون في غاية الحساسية لمن هو في موقع سياسي، بحيث أنه لازم يكون له حدود معينة يتحرك فيها بسبب وضع دبلوماسي أو كذا أو كذا. فالسيادة تقوم في كثير من القضايا بالذات القضايا العقائدية على الحياد، ويعني عندنا أن الحياد يقتل المبادئ ويقضي على العقيدة وعلى التميز وعلى أصول كثيرة في غاية يعني الأهمية. فالقرضاوي لم يكن يجهل فيما أظن به، ولكنه كان أحيانا يمارس دورا سياسيا أكيد عن اجتهاد وحسن نية وحسن قصد. فهو الصراع كان داخلي فيما يبدو، وعشان كده الموجة كانت تطلع أحيانا وتنزل، تطلع مع القرضاوي المتشرع الذي يحترم عقيدة أهل السنة والجماعة، وتهبط مع القرضاوي السياسي الذي يريد أن يحصل مقاصد سياسية ويجتهد في تحصيلها. فأخيرا حاكم القرضاوي المتشرع القرضاوي السياسي، فانتصر المتشرع على السياسي والحمد لله. أخيرا نبه الدكتور القرضاوي في صراحة غير مسبوقة، لم يسبق له إطلاقا أن يتحدث بهذه القوة وهذه الصراحة بعد أن فاض الكيل. نبه على إصرار المرجعية الرافضية على اتخاذ فرية التقريب سلما لتحقيق مآربها في التمدد المذهبي وبسط الهيمنة السياسية لإيران. نقول للقرضاوي: لما تبرأ ذمتك؟ ما زال الأمر يحتاج المزيد كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. القرضاوي في فترة من الفترات بالغ في مجاملة الرافضة. حقيقة الأحداث دي بتكون لها فوائد جميلة جدا، يعني ردود الأفعال هذه المرة أنتم تذكرون من أيام حرب لبنان الأخيرة كيف اندفع الناس وراء التيار الجارف ورحبوا بحصان طروادة وانبهروا بالشاطر حسن وقالوا صلاح الدين الأيوبي يعود من جديد إلى آخره. الحقيقة هذه المرة ولله الحمد في تطور رائع جدا ومبشر بكل خير. ردود الأفعال حتى من عوام الناس ردود أفعال قوية جدا، يعني هو اللي رافضة مثل الجماعة اللي معانا هنا يرتكبون حماقات ولا يحسنون وزن الأمور، يعني الاستفزاز بالاستقواء يعني بأمريكا وبالغرب ضد أوطانهم ويخونون بلادهم، يستقون بالغرب ومطامع لا تتوقف عند حد، وبالتالي يستفز العوام، والعوام أخطر من الإخوة الملتزمين لأن ما في تفاهم بقى مع العوام، فدي حماقة استفزاز عوام المسلمين لأنه يجيش هؤلاء العوام يعني ضدهم. نفس الحماقات ارتكبها الرافضة وكشفوا حقيقتهم وكانت المنبه الأساسي للشعوب الإسلامية لخطر الرافضة. يمكن الحماقة الكبرى التي ارتكبوها في إعدام صدام حسين يوم عيد الأضحى والتي تشكلت استفزازا صارخا لجميع المسلمين عوام وخواص في كل بقاع العالم، يعني أنا أذكر أيامها أن بعض الناس في الأرياف امتنعت من ذبح الأضاحي، الاستفزاز الذي حصل بقتل صدام بالذات ساعة التضحية ووقت الأضحية وما في ذلك من مغازي نبهنا عليها من قبل. فنفس الحماقات هم يرتكبون أحيانا الحماقات بطريقة تكشفهم وتفضحهم، ولذلك بفضل الله سبحانه وتعالى هذا المقياس الذي أذكره يعتبر مقياسا حقيقيا وصادقا ومعتمدا على أن الأمة ولله الحمد بخير، الوعي عاد لشباب أهل السنة ولم ينقادوا لزيف ودعاوى مدعي التقريب، وده واضح كما سترون، يعني في أسماء برزت في الفترة الأخيرة أثناء هذه العاصفة يعني فعلا تذكرنا الأمة بخير وأن الشباب واعي مش زي زمان ينخدع بسهولة، أصبح في نوع من الوعي وده نوع من المناعة زي ما قلنا إن الوقاية من الدرجة الأولى هي أنك تحاول أن تمنع حصول المرض أصلا وتأخذ الإجراءات التي تمنع حدوثه. فالقرضاوي يعني الحقيقة كان بالغ في مجاملة الرافضة على حساب عقيدة الإسلام ولا أقول عقيدة أهل السنة. فالقرضاوي لما عمل لجنة علماء المسلمين هذه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أفسح القرضاوي المجال لتسخير وفضل الله وهما من آيات الرافضة، أفسح لهما المجال بين أهل السنة، عين أول نائبا له في هذا الاتحاد واستضاف الثاني مكانه في برنامج الشريعة والحياة الذي يوجه أساسا لأهل السنة، لأن التقريب من المذاهب ليس له إلا معنى واحد فقط لا غير، وهو تقريب السنة إلى الشيعة، السهم ماشي في اتجاه واحد فقط إن السنة يقتربون، لكن العكس لا يمكن، بدليل أنه حتى هذه اللحظة ممنوع من أيام الشاه وإلى اليوم طهران العاصمة تخلو من مسجد واحد لأهل السنة ممنوع، وكم مرة جمع أموال واستولت عليها الحكومة الإيرانية من أجل إقامة مسجد واحد فقط لأهل السنة، في حين فيه 10 كنائس و12 بيعة لليهود ومعابد الزرادشت وعباد النار في داخل طهران، أما أهل السنة فلم يقم لهم مسجد واحد، ودي أحد المحاور التي أوقظت الناس ونبهتهم إلى كيف يسلك الرافضة حينما يكون لهم العلو. ما حصل من الرافضة في الأحواز وهم أهل السنة والغزو الرافضي الذي حصل لهم، سبق أن تكلمنا أيضا عن مفهوم حصان طروادة وأن المقصود به فرض الهيمنة الفارسية باسم المقاومة المزعومة في لبنان مقاومة، وباسم الثورة في إيران، وباسم المحاصصة في العراق، وباسم إلغاء التمييز والاضطهاد والمظلومية كما في الكويت والبحرين والسعودية واليمن، وباسم أن مصر دي ملك الشيعة أساسا، والمدعو أحمد راسم النفيس يصرح ويقول أن مصر دي بتاعتنا، مصر دي شيعية وأنها حولت عن المذهب الشيعي الفاطمي إلى مذهب أهل السنة عن طريق القهر والتعذيب والتهجير والتشريد على عز صلاح الدين الأيوبي. هذا من الدجل الغريب جدا أن هذا الرجل لم يستحي أن ينطق مثل هذا الكلام، يقول دي مصر المفروض تعود زي ما كانت، الناس أجبرت على التحول على المذهب الرافضي، وطبعا كلام غير صحيح على الإطلاق لكنه من الكذب المعروف عند هؤلاء يعني الرافضة. يعني أذكر أيام انتخابات هنا في مصر الرافضة طالبوا بإنشاء حزب ينفخون في أرقامهم هنا في مصر، نحن عدد كبير قوي ومفروض من حقنا أن نقيم حزبا سياسيا، وبالتالي النظرة القرضاوي نظرة في غاية العمق كما سنبين إن شاء الله تعالى، يعني نظرة قائمة على حقيقة عمق يعني كبير في التفكير. لأنه بيقول أنا أحذر من خطر الرافضي لأنهم سيكونون سبب في حصول حروب داخلية داخل البلاد السنية التي يحاولون الانتشار فيها. نحن نقول الرافضة بالنسبة لمصر بالذات إن كانوا يتذكرون قوله تعالى وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فنحن نقول لا تدخلوها لا بسلام ولا آمنين، لا مرحبا بكم. فمصر السنة ومصر الإسلام لا تقبل هذا الجسد الغريب وهذه البؤر السرطانية داخل يعني بدنها. فالشيعة لما بيسمعوا هذا الشعار الكريم ادخلوا مصر إن شاء الله وأمنين، هم يفهمونها على الطريقة الشيعية، يعني ادخلوا غزاة يعيدوا فتحها وغزوها ومعها كل بلاد المغرب الإسلامي كما فعل الفاطميون من قبل. فالمقاومة الاعتقادية أهم من المقاومة المسلحة اللي بتفرحوا بيها في لبنان، المقاومة المزعومة. واللي حصل في لبنان هو هزيمة بأدق معنى الكلمة. الشاطر حسن لا عمل الانتصار ولا شيء من هذا، وإنما هو أدى أعظم خدمة اليهود، لأن أي حرب أنت تريد أن تحدد من المنتصر تشوف نتائجها. فماذا عن النتائج؟ انتهت المقاومة تماما، أبعد حزب الله تماما عن المجال الصاروخ الذي يمكن أن يصيب به شمال اليهود بلاد اليهود أو يعني الدولة المغتصبة، وجت قوات دولية وجال الجيش اللبناني وانتهت المقاومة تماما، أصبحت فقط تنكد على أهل لبنان وتهدد أهل السنة كما تعلمون. دي مقاومة مايكروفونية، مقاومة الميكروفونات والخطابة والدجل. فالحقيقة نحن مطالبون في هذه القضية أن نتعامل مع أصل الداء ولا نتشبث بالأعراض، ونحاول أن نتعامل مع الأعراض. أصل الداء عقيدة فاسدة ومقاصد خبيثة يريدها الرافضة ببلاد العالم الإسلامية. فكما ذكرنا القرضاوي بينضم إلى القافلة، قافلة الذين حاولوا، ودائما النتيجة محسومة وهي أنهم يعودون بخفي حنين ويروون لنا تجربتهم المريرة. ابتداء من الشيخ محمد عبده كان أول من ألمح إلى أهمية محاولة التقريب مع الرافضة، مع أن محمد عبده كان رأيه في حكم الرافضة كما يقول رشيد رضا أقرب تلامذتي إليه أشد، كان يحكم على الرافضة بحكم أشد مما حكم عليهم به شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه استكتمه الكلام ولم يأذن له أن يحكي حقيقة رأيه في الرافضة. الشيخ محمد رشيد رضا كان له تجربة مريرة أيضا. الدكتور مصطفى السباعي، الدكتور مصطفى السباعي رمز كبير هو مرشد الإخوان في سوريا، ومع ذلك الرجل لعلمه بالسنة وعمق فهمه خاض تجربة أيضا في التقريب، ولكنه عاد بنفس النتيجة وسجلها في كتبه. فالدكتور مصطفى السباعي المفروض أنه إخوان بيتشجعوا لما يحبوا الاعتزاز بعلمائهم وقادتهم الفكريين إلى حد أنهم يرفضون أن يأخذوا من غيرهم. طيب ما أنت عندكم مصطفى السباعي تجربة رائعة تثبت يعني مرارة المحاولة مع الشيعة وأنها تبوء بالخسران، لماذا لا تتشبثون بموقفهم؟ كذلك الشيخ سعيد حوى رحمه الله تعالى ولعل كتابه الرائع الخمينية شذوذ في العقائد وشذوذ في الأحكام أروع دليل على يعني الرجوع إلى الحق بعد وضوحه واستبانه. منهم أيضا الشيخ موسى جار الله، وعلماء كثيرون سبق أن ناقشنا تفاصيل محاولتهم من قبله في بحث مفصل. سنسرد أولا أقوال الدكتور القرضاوي والتصريحات التي أدلى بها، ثم نسرد بعض تداعياتها. فقد حذر القرضاوي، كان هذا في رمضان، من أن هناك محاولات فعلية حاليا لنشر المذهب الشيعي في بلاد إفريقية بينها مصر والسودان والمغرب والجزائر ونيجيريا، مؤكدا أن إيران بلد مطامع وأحلام إمبراطورية الفارسية الكسروية القديمة، والمسألة مخلوطة بنزعة فارسية مع نزعة شيعية مذهبية مع تعصب. وتحدث القرضاوي عن المد الشيعي والمطامع والأحلام الإيرانية قائلا إن بلادا كثيرة كانت سنية خالصة أصبح فيها شيعة، ومصر التي أعرفها جيدا وأعرف أنها قبل 20 سنة لم يكن فيها شيعي واحد منذ عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، استطاعوا أن يخترقوها وأصبح لهم أناس يكتبون في الصحف ويؤلفون كتبا ولهم صوت مسموع في مصر. ورأيت من قبل هذا الصحفي الذي أفرد جريدة كاملة العدد كاملا ليمجد في 3 أشخاص الخميني وحسن نصر وأحمد نجاد من ذو الأبطال يعني الإسلام، وفي نفس الأعداد يشتم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى وتطاول على الصحابة، هذا في مصر. لكن بنسأل الشيخ خرضاوي مين اللي سهل هذا الغزو؟ ألم تكن أنت وجماعة الإخوان والغنوشي والترابي ألم تمهدوا لهم الطريق ليغزونا؟ ألم تكونوا أنتم الجسر الذي عبرت عليه الرافضة إلى بلادنا؟ حينما ضللتم الشباب وقلتم لهم لا فرق بين السني والشيعي، ده فرق زي الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي وغير ذلك، ألستم أنتم الذين أشعلتم هذه النيران ووضعتم له الجسر ليتم هذا العبور؟ هذه حقيقة. وبعدين يعني إذا صح الخبر الذي لم ينفى بعده بصورة قاطعة واضحة، إن ابن القرضاوي المدعو الدكتور عبد الرحمن يوسف القرضاوي الشاعر قد تشيع، وإن هذا هو السبب وراء حملة القرضاوي، إن صح هذا الكلام فنقول طب أنت زعلان ليه إن ابنك تشيع؟ زي واحد بقى كان شافعي وبقى مالكي أو حنبلي، دي حاجة تزعل؟ إذا كان كلامك صحيحا فلما أنت غاضب إن صح خبر تشيع ابنك؟ أم أنك فعلا تدرك أن هذا دين وهذا دين؟ وفي نفس الوقت حتى لو صح هذا الخبر هذا لا يضير القرضاوي شيئا، فإن ابنه مسؤول عن نفسه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ولن يكون القرضاوي أكرم على الله من نوح عليه السلام، إنه عمل غير صالح. ونقول أيضا إنها عقيدة فاسدة ضل لا حظ لها من يعني الهداية. يقول القرضاوي: ولهم صوت مسموع في مصر وكذلك في السودان وتونس والجزائر والمغرب، فضلا عن البلاد غير العربية مثل إندونيسيا وماليزيا ومثل نيجيريا والسنغال. الشيعة طبعا لهم أفعال غريبة جدا على هذا الكلام بتاع القرضاوي وابنه. واحد بيقول له يعني ما تخليش العزة بالاسم تأخذك، من آيات الرافضة وتغضب على ابنك وتهجره وكذا، سيبه اختار، هو اقتنع بحاجة واتركه عليها، لأنه هو ترك مذهب أهل السنة وانضم إلى مذهب أهل البيت، ثم إنك على وشك أن تموت، يمكن ابنك ده هو اللي أصبح شيعين هو الذي ينفعك. يقول القرضاوي: إذا لم يقابل المد الشيعي بالمقاومة ستجد بعد مدة أن المذهب الشيعي تغلغل في بلاد السنة، وهناك تصبح مشكلة كبرى، وتصبح أقلية شيعية تطالب بحقوقها وتصطدم بالأكثرية السنية، وهنا تشتعل النار وتكون الحروب. فهذا عمق الحقيقة في التفكير، وده اللي كنا بننبه عليه من زمان، إن هم زي السرطان بينمو ببطء وفي خفاء وسرية، ولا تحس به إلا بعد فوات الأوان. هذه الفكرة، إن لو فتح لهم الباب هؤلاء مش زي أي أقلية، دول محترفين في السياسة والأكاذيب والدجل واصطياد الناس بالأموال وبنكاح المتعة وبكذا وكذا من هذه الأشياء. يقول القرضاوي: عندما نبهت لهذا الأمر أردت أن أحول دون الفتنة الكبرى المستقبلية، وهو نوع من استشراف المستقبل ومن الاحتياط للغد، حتى لا نقع في معارك بين أبناء الأمة بعضهم البعض، مشددا على أن تحذيره من المد الشيعي لا يعني تجاهله وحدة الأمة الإسلامية، حيث أشار إلى أهمية اجتماع أهل القبلة على أهداف محددة ولمصلحة دينهم ودنياهم ومواجهة أعدائهم المشتركين. وأكد القرضاوي أنه شدد في كافة مؤتمرات التقريب بين المذاهب على أن سب الصحابة خط أحمر يجب ألا يتم تجاوزه. وهنا وقفة كبيرة جدا مع القرضاوي، إن الخطوط الحمراء كثيرة أوي أوي، مش سب الصحابة فقط، في خطوط أشد إحمرارا من سب الصحابة، كالطعن في القرآن الكريم، كعقيدة الإمامة ونحو ذلك من هذه الأشياء. وطبعا من جرائمهم أيضا سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيقول: أكدت على أن سب الصحابة خط أحمر يجب ألا يتم تجاوزه، لأنهم الذين نقلوا إلينا القرآن وفتحوا الفتوح ونشروا الإسلام، ورأى أن إيران تنفق أموالا لتحويل السنة لخدمة قضيتها السياسية. ومعروف يعني أن الرافضة حيثما وجدوا فهم يتجهون لقبلتهم إيران وقم. حتى عبد الرحمن القرضاوي له بيت شعر، له شعر كان قاله أيام حزب الله في لبنان والحرب، يقول في شعره: كنا نبتغي بالعز قاهرة فصرنا نبتغي بالعز طهرانا. صراحة كده كنا نبتغي بالعز قاهرة، هل هو يشير إلى قاهرة المعز الفاطمية، ولا يعني كنا فيما مضى نبتغي أن القاهرة هي اللي تقهر أعداء الإسلام ونحو ذلك؟ كنا نبتغي بالعز قاهرة فاليوم نبتغي بالعز طهرانا، يبقى يخلي طهران تدفعه. فالحقيقة أن الشيعة، أنا بفتكر دايما الثغرة، عارفين الثغرة اللي حصلت في حرب رمضان أو حرب أكتوبر، الثغرة التي حصلت حينما عبرت القوات اليهودية إلى الضفة الغربية وحصل ما حصل يعني. فدي ثغرة، لكنها ثغرة فيما هو أخطر من الأرض، دي ثغرة بتغزو قلوب يعني الأغرار من الشباب، وتشكل جيوبا سياسية مزروعة من إيران، سواء في دول الخليج أو الشام أو مصر أو المغرب الإسلامي وأفريقيا، دي جيوب سياسية تأتمر بأمر يعني طهران وتهدد عقيدتنا وهويتنا. يقول أيضا القرضاوي: الشيعة مبتدعون وليسوا كفارا. وهذا ما أجمع عليه أهل السنة نقول غير صحيح إطلاقا، هذا فيه تسامح ومطالب أن يصحح موقفه كما سيأتي. وسأحاول ألا أتكلم أنا، يعني سأنقل لكم ردود أفعال بعض الدعاء والعلماء والشباب، الحقيقة كلام في غاية النضج، يعني شيء يطمئن ولله الحمد على مستقبل الدعوة الحمد لله. يقول: الشيعة مبتدعون وليسوا كفارا، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة، هذا كلام غير صحيح على الإطلاق. وهذا تقصير من الدكتور القرضاوي أن يقتصر على وصفهم بالابتداع، ولو قال الشيعة مبتدعون وسكت يبقى أخف، لأن البدع منها ما يكفر ومنها ما لا يكفر. لكن لما ينص يقول الشيعة مبتدعون وليسوا كفارا كما يقول الغلاة وكذا، يقصد بهم السلفيين، هذا غير صحيح كما سنبين إن شاء الله تعالى. على الأقل يحكي خلاف، لكن يقول إجماع للسنة هذا غير صحيح بالمرة، وناقشنا هذا بالتفصيل من قبل. وأكد القرضاوي أن نشر المذهب الشيعي في البلاد السنية خط أحمر مثل سب الصحابة تماما. وقال عن الشيعة: ولكنني أخالفهم في أصل مذهبهم وأرى أنه غير صحيح، ومن ذلك الشركيات عند المزارات والمقابر التي دفن فيها أهل البيت والاستعانة بهم ودعاؤهم من دون الله تبارك وتعالى. المساجلة بين القرضاوي وخصومه وما نشأ من أمواج عن هذه التصريحات، كأن القرضاوي أحيانا يعني يفهم من موقفه إن كان هو اللي اكتشف خطر الشيعة على الإسلام، وهذا طبعا غير صحيح. بالعكس، القرضاوي كان واقف في خندق واحد مع الرافضة ولمدة طويلة ومع سبق الإصرار والترصد، وكان علماء أهل السنة يصيحون وتكاد يعني حبالهم الصوتية تنقطع من التحذير من مخاطر هذا التخريب ومن هذه مخاطر هذه المجاملات للرافضة. لكن في الحقيقة هو ليس هو الذي نبه إلى هذا الخطر، مش هو اللي اكتشفه، بالعكس هو الذي تورط في إذكاء ناره. سأعيد أيضا بعض العبارات من تصريحات القرضاوي، يقول لبعض الصحفيين: على الرغم من تعرضه لهجوم عنيف من مراجع شيعية باردة، يقول القرضاوي: اتقي شر من أحسنت إليه. كيف قابل الرافضة مجملات القرضاوي وتلميعه لهم؟ قالوا إنه حاخام متأسلم. فجدد الداعية الإسلامي السني الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مهاجمته لما أسماه نشر المذهب الشيعي بين أبناء السنة. ورفعت دعوى قضائية في قطر بتهمة التطاول على الشيعة، وبيطالبوا بإيه؟ بطرده من قطر وسحب الجنسية منه إلى آخره يعني. وحذر الدكتور القرضاوي من أن هناك محاولات فعلية حاليا لنشر المذهب الشيعي في بلاد إفريقيا بينها مصر والسودان والمغرب والجزائر ونيجيريا، مؤكدا أن إيران بلد مطامع وأحلام الإمبراطورية الفارسية الكسروية القديمة، والمسألة مخلوطة بنزعة فارسية مع نزعة شيعية مذهبية مع تعصب. وتحدث القرضاوي عن المد الشيعي والمطامع والأحلام الإيرانية قائلا أن بلادا كثيرة كانت سنية خالصة أصبح فيها شيعة، وقال: مصر التي أعرفها جيدا وأعرف أنها قبل 20 سنة لم يكن فيها شيعي واحد منذ عهد صلاح الدين الأيوبي استطاعوا أن يخترقوها، وأصبح لهم أناس يكتبون في الصحف ويؤلفون كتبا ولهم صوت مسموع في مصر وكذلك في السودان وتونس والجزائر والمغرب، فضلا عن البلاد غير العربية مثل إندونيسيا وماليزيا ومثل نيجيريا والسنغال. وقال أيضا: إذا لم يقابل المد الشيعي بالمقاومة ستجد بعد مدة أن المذهب الشيعي تغلغل في بلاد السنة، وهناك تصبح مشكلة كبرى، وتصبح أقلية شيعية تطالب بحقوقها، حقوق الأقليات، ويجي بقى هم كمان يستأووا بقى بأمريكا وبالغرب وأن احنا مضطهدين وأقلية مش واخدة حقها، وبالتالي يعني احنا جسد مصر مش منتظر المزيد، يعني كفاية علينا دول يعني، وتصطدم بالأكثرية السنية، وهنا تشتعل النار وتكون الحروب. وأضاف: عندما نبهت لهذا الأمر أردت أن أحول دون الفتنة الكبرى المستقبلية، وهو نوع من استشراف المستقبل ومن الاحتياط للغد حتى لا نقع في معارك بين أبناء الأمة بعضهم البعض، مشددا على أن تحذيره من المد الشيعي لا يعني تجاهله وحدة الأمة الإسلامية، حيث أشار إلى أهمية اجتماع أهل القبلة على أهداف محددة ولمصلحة دينهم ودنياهم ومواجهة أعدائهم المشتركين. ودعا علماء المسلمين إلى أن يتولى أهل العلم بحث الأمور الخلافية بين السنة والشيعة. وأكد أنه شدد في كافة المؤتمرات التقريب على أن سب الصحابة خط أحمر يجب ألا يتم تجاوزه، لأنهم الذين نقلوا إلينا القرآن وفتحوا الفتوح ونشروا الإسلام. ورأى أن إيران تنفق أموالا لتحويل السنة لخدمة قضيتها السياسية، وقال قطعا الأموال لها دور، ولكن لا أستطيع أن أتهم كل واحد يؤيد إيران أنه قبض منهم، ولا أستطيع اتهام الجميع بهذا. هناك أناس قبضوا وما زالوا يقبضون، وبينهم وبين إيران دورات مكوكية، وهذا معروف. وأرجع الشيخ يوسف القرضاوي الجدل الذي أحدثه حواره مع مجلة المصري اليوم إلى مكانته في العالم السني، وأن الذين شنوا عليه حملة اتهامات يعرفون أنه ليس وهابيا مغاليا وإنما سني معتدل. وقد ثار جدل حاد بين القرضاوي ومراجع شيعية بعد أن أدلى بحديثه في جريدة المصري اليوم انتقد فيه المادة الشيعي داخل المجتمعات السنية. وعقب الحديث المذكور تعرض القرضاوي لهجوم عنيف من مراجع شيعية بارزة، ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية مهر ما اعتبره الشيخ إسفافا بالغا، حيث قالت الوكالة إن تصريحات رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قرضاوي جاءت نيابة عن زعماء الماسونية العالمية وحاخامات اليهود. يعني موضوع اليهود شماعة في كل حاجة، يبقى أنت إيه يتوافقني يا أنت عميل اليهود. يعني حتى أحمد خاتمي عضو مجلس خبراء القيادة وإمام الجمعة في طهران يقول لوكالة فارس إن القرضاوي تحول إلى أداة بأيدي السلفيين وعليه الإسراع في تصحيح موقفه. زي ما قبل كده كان لهم حيلة إن بيحاولوا يبينوا إن الذين يهاجمونهم فقط الوهابية السلفيون الوهابيون، استثمارا للوهابية كمصطلح سياسي. لماذا؟ حتى يحيد سائر المسلمين. اللائحة الاتهام التي صدرت ضده في قطر بتطالب بسحب الجنسية القطرية منه وطرده، فإن تعذر، شوف التطاول، فإن تعذر محاكمته لكبر سنه، يعني لأنه عنده 81 سنة، إن تعذر محاكمته لكبر سنه فلتصدر المحكمة قرارا بالحجر عليه نظرا لكبر سنه وإحالته على دار المسنين لرعايته. فيعني اتق شر من أحسنت إليه. بالجماعة بقى الشيعة بيقولوا انه تصريحاته جاءت نيابة عن زعماء الماسونية العالمية وحاخامات اليهود. من يوم وليلة اصبح القرضاوي حاخام، مؤكدة ان الشباب العربي اصبح يتوجه في الوقت الراهن للمذهب الشيعي. ورد عليه القرضاوي ببيان مطول اصدره في الدوحة. شنت مواقع الكترونية تابعة لمؤسسات دينية وسياسية ايرانية وشيعية هجوما قاسيا على الدكتور القرضاوي وكذلك أجهزة الإعلام يعني الإيرانية. طبعا هي فعلا كانت زي حجر ألقي في ماء راكد، فتداعت الدوائر والأصداء ويعني ملأ الدنيا ضجيجا. معروف أن أيضا لجنة علماء الأزهر أصدروا بيانا في غاية القوة، في الحقيقة في غاية القوة، يؤيد الدكتور القرضاوي وكذلك أيضا المثقفون العرب. مش هتكلم عن العوة والمستشار طارق البشري وهويدي لأنهم ليسوا من أهل العلم، فمش هنضيع وقت في الكلام على مواقفهم، يعني لان القرضاوي اعلى منهم مفيش كلام، لا شك هم تلاميذ امام القرضاوي، فما يصحش يعني ان هم كانوا ياخذوا هذا الموقف، فضلا عن مهدي عاكف المرشد، لان دول لا علاقه لهم بالعلم الشرعي ولا يمثلون علم يعني منهج اهل السنه والجماعه، يعني في خلط كثير في مواقفهم. فمش قضيتنا دلوقتي. احنا احد الشباب بيعلق على الخبر ده بيقول الان فقط ادرك علماء السنه الخطر القادم، وما سكوتهم الذي أشار له الشيخ الجليل يوسف القرضاوي إلا وهم أخذوا يدفعون ثمنه. أعلموا أن الزعامات الشيعية لم تترك بلدا وحكومة سواء أمريكية كما يزعمون بأنها الشيطان الأكبر، ولا دولة اليهود التي يرتبطون معها بوعود ومواثيق مثبتة إلا واجتمعوا معهم على قتال أهل السنة أو التآمر عليهم، ولكنكم انخدعتم كما انخدعتم بسقطات ما يسمونه حسن نصر الله. انهض أيها الشيخ الجليل ودافع عن أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، واحفظ لنا عقيدة التوحيد قبل أن يرتد العالم جميعه نحو المزارات والقباب والقبور. انهض ولا يهمك سخط التافهين، لأنك ابن الحسين الموحد لا الذي يوقدون له أسرجة النيران ويضربون الصدور كي يبقى دين الله نقيا خالصا لا تشوبه الشوائب. تبرع جزء الأفعال جاءت من جهات عدة. علماء الرافضة كما ذكرنا هجموه هجوما عنيفا جدا واتهموه بالنفاق والدجل وأنه من دعاة الفرقة وأنه يتحدث نيابة عن زعماء الماسونية العالمية وحاخامات اليهود. وإن ده رد فعل أن الشباب العربي الآن أصبح يدخل يعني في دين الرافضة أفواجا، يعني وهذا كذب. ردود الأفعال داخل دائرة أهل السنة الإخوان المسلمين طبعا دول محتاجين يعني كلام يعني مفصل في موقف الإخوان من الرافضة وخطر هذا الموقف. لكن أعتقد الآن رغم الإخوان عندهم تعظيم شديد جدا للتراث، تراث الشيخ حسن البنا رحمه الله، وبالتالي هم غير قابلين لاستدراك أي شيء قاله حسن البنا. الجيل القديم غير مستعد أن يعيد النظر، وكأن حسن البنا رحمه الله إمام معصوم، فبالتالي هم لا يقبلون أبدا أي تصريح أو موقف فيه يترتب عليه انتقاد موقف لحسن البنا. ده يعني دي سر التشبث بالإيه عنزة ولو طارت. يعني كان اتنين في الصحراء وشافوا حاجة بعيد تتحرك في الأفق، فقال له دي إيه دي؟ قال له دي عنزة، وشوية لقوها طارت في الهواء، فقال له مش قلت لك؟ قال له عنزة ولو طارت. إصرار. فرغم وضوح الحقائق القرضاوي من أكبر، هو أكبر مش من أكبر، يعني أكبر فقيه ينتسب الإخوان هو القرضاوي، فهو يعني أكبر علمائهم، فلماذا لا يؤيدونه؟ ولماذا يخذلونه أمام الرافضة؟ فالإخوان غير مستعدين لانتقاد الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى، كأنه يعني معصوم لا يخطئ. الشيخ حسن البنا طبعا حاول أيضا خاض في موضوع التقريب، وكان يعني لا يجد وقتا لتحقيق مسألة الفروق بين السنة والشيعة، فيعني دخل في الموضوع بصورة عاطفية، لكنه كان منصفا، لأنه كما حدثني الشيخ خصيم محب الدين ابن الشيخ محب الدين الخطيب رحمهما الله تعالى، ما زرته في المكتبة السلفية في القاهرة في الروضة مانيال، فقال لي أشار لمكان معين، قال لي المكان ده الركن ده في المكتبة كان يأتي لما يجي جماعة بتوع نواب صفوي والشيعة عشان موضوع التقريب، فكان حسن البنا يروح واخده من إيده ويجيبه لوالده الشيخ محب الدين الخطيب ليناظره، لأنه كان لا يستطيع أن يناظر الشيعة في مثل هذه الأشياء، فهو يعني حال الأمر إلى من هو أعلم به منه، فولا ينقص قدر الشيخ حسن البنا رحمه الله شيء إذا قلنا أنه لم يكن يحسن الفرق بين الشيعة والسنة، بالعكس هذا هو السبب الذي أداه إلى محاولة التقريب. يعني جيل الشباب طبعا في الإخوان بدأ يتفتح ويتمرد على هذه الأفكار المتحجرة المتكلسة، هو حقيقة سباحة ضد السنن، الإصرار على السكوت عن موقف الشيعة والتغطية عليه والحياد بحجة أنه هو ذا الاعتدال. أنا مش عايز أتكلم كتير لأن أنتم في أثناء الحوارات التي سأتلوها أعتقدوا كلاما في غاية الروعة الحقيقة من الشباب والدعاء جزاهم الله خير. أيضا من الناس اللي كان لهم رد فعل يعني غير الإخوان فرع يعني حماس الله يهديها، يعني الإخوة حماس، أنتوا عايزين تحرروا فلسطين من اليهود وفتفتحوا الباب للغزو الرافضي، ما هو ده احتلال ما يقلش عن احتلال اليهود، والرافضة لا يعرفون الرحمة مع أهل السنة، والعراق خير شاهد، يعني إلى متى؟ فالحامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين التابعة لحركة حماس بيعلق على القرضاوي، يعني أنت إيه بالنسبة للقرضاوي أساسا؟ فبيرد بيقول حديث القرضاوي هفوة وليس في أوانه، ويقول إن الشرع الحنيف يحتم على جناحي الأمة السنة والشيعة أن يواجهوا معا وسويا الهجمة الصهيو أمريكية لا سيما الفكري منه، والذي يستهدف عماد الأمة الشباب بطرق ووسائل تحرف أولئك عن الوصول إلى مبتغاهم وأمانهم. أيها المسلمون شيعة وسنة، دعوا كل الملاحظات جانبا، هناك هموم كبرى. إيه ملاحظات دي؟ كلمة لطيفة قوي، أصبحت العقيدة ملاحظات في الهامش كده، يعني حط في الهامش، دي ملاحظات. تكفير الصحابة ملاحظات، تحريف القرآن ملاحظات، الغلو في أئمتهم الاثنى عشر ملاحظات، كل هذه الأشياء، المذابح التي جرت للسنة سواء في داخل إيران أو في العراق ملاحظات. فده استفزاز في الحقيقة، أن يصف جرائم الرافضة وضلالهم الدين بأنه ملاحظات، مجرد ملاحظات، يعني دعوا كل الملاحظات جانبا، هناك هموم كبرى. ندلف الآن إلى التعليقات الحقيقة، وهي في غاية الروعة، بعضها يعني في غاية القوة، إنسان يسعد جدا لما يجد أن في فعلا هذا النضج وهذا الوعي في الشباب، ما شاء الله حاجة عظيمة جدا تبشر بالخير ورب ضارة نافعة. أحد الإخوة الأفاضل الأستاذ عبد العزيز محمد قاسم كاتب بيقول حوار عن معركة القرضاوي مع صديقي السلفي، يقول لي صديق مفكر محسوب على التيار السلفي يعني وقريب جدا إلى نفسي، ولطالما شاكسته في مسائل عدة بروح أخوية ودودة، وعندما أختلف معه أهاذره وأدعوه بالوهابي العتيق ويدعوني بالصوفي المبتدع أو العصراني المميع، بيد أنها في جو أخوي خلاق. وجرت بيننا مراسلات حيال معركة الشيخ يوسف القرضاوي الأخيرة مع إخواننا الشيعة، وعندما أبلغته بحيرتي عن سبب هذا التحول والانقلاب المفاجئ في موقف القرضاوي، وهو الرجل الذي تحمس للتقارب وبدأ مشروعها فعليا منذ أكثر من 4 عقود، أجابني برؤيته للقضية برمتها واستأذنته في نشرها كما وردتني، لأنها إطلالة بزعمي للمعركة من وجهة نظر سلفية صرفة تستحق قراءتها والتمعن فيها بل وتحليلها ونقدها موافقة أو اعتراضا. وليس لي في هذه المقالة سوى هذه المقدمة، لأنني سأترككم مع سطور صديقي السلفي الجميل بحرفيتها كما جاءت. التعليقات على المقالة، أجمل تعليق أن واحد من الإخوة قال له أنا أهنئك على أن لك صديقا مثل هذا. نشوف الصديق السلفي بيقول إيه. أخي عبد العزيز، معركة الشيخ القرضاوي في تقديري لم تكن ناتجة عن مبادرة قرضاوية، بل هي ثمرة خطأ استراتيجي كبير وقع فيه الروافض حين أخطأوا حساباتهم فبادروا بالهجوم الشخصي على الشيخ يوسف، مخالفين بذلك منهجهم العام والفعال في تحييد أمثال الشيخ القرضاوي وإبعاده عن ساحة الجدل حول أصول المذهب الشيعي عن طريق إغراقه في وهم كبير اسمه الاتحاد في وجه العدو المشترك. ذلك الاتحاد الذي لا وجود له إلا على منصات المؤتمرات والمهرجانات الخطابية والمقالات الصحفية السطحية التي تخدم مآلاتها المذهب الشيعي وتهدم المذهب السني، شعر أصحابها بذلك أو لم يشعروا. ولتوضيح ذلك دعني أشرح وأقول إن المفاهيم الشرعية السنية السلفية تتميز بالوضوح وموافقة الفطر والعقول الصحيحة علاوة على استفاضة الدلالات المؤيدة لها من القرآن والسنة، فهذه المزية هي سر قوة المذهب السني طيلة القرون الماضية. ولأجل هذه المزية فإن أي نزال فكري مباشر وعادل بين تلك المفاهيم السلفية وبين المفاهيم الشيعية الخرافية الغارقة في الأساطير والمضحكات فإن النتيجة محسومة سلفا لصالح المفاهيم السنية السلفية. واعتبر ذلك بما يجري كل عام في حوارات قناة المستقلة، فالوجوه تتغير لكن النتيجة واحدة، غلبة ساحقة للمذهب السني وفضيحة مجلجلة للشيعة، حتى وصل الأمر لصدور فتاوى من مراجع كبار بتحريم مشاهدة القناة. ولأجل ضعف بنيان المذهب الشيعي فإن شيوخه دائما لا يحبذون المواجهة العلنية والجدل العقدي مع من يعرف أصول المذهب الشيعي، ويفضلون بدلا من ذلك تخدير أهل السنة. فالتقريب أفيون الشعوب، تقريب أفيون يخدر، ويفضلون بدلا من ذلك تخدير أهل السنة ورموزهم بالمؤتمرات الخطابية والمناسبات الرسمية عن الوحدة الإسلامية ونبذ الطائفية والاتحاد في وجه العدو المشترك، وفي حين يغرق كثير من رموز السنة في تلك المفاهيم المخدرة ينشط الشيعة على الأرض في نشر التشيع عبر وسيلتين فعالتين، المال والدعم السياسي والعسكري والاستخباراتي الإيراني، فحققوا بهاتين الوسيلتين نجاحات في مناطق مختلفة من بلاد المسلمين. وقد كان أكبر إنجاز حققه الشيعة في خصومتهم مع أهل السنة نجاحهم في ترسيخ فكرة مخادعة مضللة في الوعي السني، خلاصتها أن مناقشة المعتقد الشيعي تعني تأجيج الطائفية، إن أي حد يقرب من نقد دين الشيعة وده داعية إلى الطائفية، لكن هم يلعنوا الصحابة ويسبوهم ويكفروهم كل ده مش تأجيج الطائفية. لاحظ دايما احنا دورنا دور الدفاع دلوقتي، خلاص بيقول ايه؟ بيقول لهم سيبوا، هو كلام غلط برضو كما سنبين، لكن مع ذلك مش عاجبهم، فبيقول لهم سيبوا بلادنا ما تدخلوش فيها، لا تفكروا في التبشير بدينكم داخل بلاد السنه. هو ده الطلب، احنا بنقول لهم ما تجوش، مش عايزين غزو، لا تدخلوها لا بسلام ولا تدخلوها امنين، مش عايزينكم، لا مرحبا بكم، ده الطلب. واحنا كمان مش هندخل في المجتمعات الشيعيه الخالصه. يمكن هو بيتمثل موقف الصلح الحديبيه، فاكبر انجاز حققه الشيعه في خصومتهم مع أهل السنة نجاحهم في ترسيخ فكرة مخادعة مضللة في الوعي السني، خلاصتها أن مناقشة المعتقد الشيعي تعني تأجيج الطائفية. وللأسف نتورط في هذا المفهوم العواه وهويدي وغيره، أن بيقولوا كنا نتمنى القرضاوي ما يزل جزالة اللسان اللي قالها دي، يعني إيه؟ إن هم الناس المعتدلين والمنصفين وكذا، وأن ده طائفية، طائفية إيه؟ فهم غرسوا أن اللي يقرب من دين الشافعية بالنقد أو كشف باطلهم فده تعني ايه؟ يعني الطائفية. ف فبعد أن كانت مواجهة الانحرافات العقدية والفكرية من أهم واجبات الشريعة، تم استثناء الانحرافات الرافضية من هذا الأصل، فصار كثير من الرموز السنية يسيرون في اتجاه معاكس، وغدا همهم الأكبر المنع والتحذير من أي بحث علني في المعتقدات الشيعية، حرصا على وحدة إسلامية لا وجود لها. وحين ثرت هذه القناعة لدى شريحة واسعة من الرموز العلمية التي من المفترض أن تكون واعية بخطر الانحراف العقدي، كان من الطبيعي أن ينتقل الداء بصورة أوسع وأخطر للساحة الإعلامية. فصحفنا اليوم مثلا بات من المعتاد أن ترى فيها نقدا للسلفية أو الوهابية أو الصحوة، يعني بتشتم ليل نهار، وصحفيين مبتدئين بيتعلموا التنشين فينا. فالصحف بات من المعتاد أن ترى فيها نقدا للسلفية أو الوهابية أو الصحوة أو هجوما على داعية أو عالم سني، فكل هذا ينظر له على أنه نقد بناء يهدف للتصحيح. فالتراث ليس معصوما ولا أحد فوق النقد الحر، لكن أي حديث عن المعتقد الشيعي ورموزه فإنه يفسر مباشرة بأنه طائفية مقيتة. استثنوا كده زي اليهود، أي حد بس يقرب لحاجة تخصهم، وكم سمعنا من مفكرين من الغرب حكموا وأدينوا بسبب إيه؟ إنه بيشكك بس في عدد اليهود اللي أحرقوا في الهولوكوست بتاعت هتلر، اللي يشكك فيها بس. فنفس الشيء عملوا لنا إرهاب هنا وقلنا معادي للسامية. فعندنا بقى إحنا العداء السامية عندنا مع الشيعة هو اللي قرب من عقيدتهم، يبقى ده داعية للطائفية. لكن ما عدا ذلك من العقائد في العالم الإسلامي انتقد كما شئت، لكن ما تقربش لهذا الإيه؟ الحرم المحظور الاقتراب منه، وإلا ترفع عليك عصا الطائفية. وقد رأينا في قصة الشيخ القرضاوي كيف حرصت جريدة الرياض على نشر الاعتذار العلني البارد بعد نشرها تصريحات الشيخ التي نقلتها وسائل الإعلام في كل مكان، ولم تعتذر عن نشرها سوى صحيفة محلية سعودية. وأعجب من هذا أن قسما متخصصا مثل قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود بات من العسير أن يسجل فيه بحث علمي يتعلق بالمعتقد الشيعي، مع أن مثل هذا الموضوع يمكن أن يطرح في أي جامعة عالمية. ولو كان هذا الموقف ناشئا من توجيه رسمي أو قرار سياسي لهان الأمر، لكنه في كثير من الأحيان يكون ناتجا عن تلك القناعة التي تسربت لبعض العقول حين صار البحث العقدي يعني دعوة للطائفية أو الاحتراب الداخلي. والعجيب أن أصحاب هذه القناعة من أهل السنة يشتكون سرا من تمدد المذهب الشيعي مع تهافت بنيانه الفكري، لكن لا يسألون أنفسهم عن سبب هذا التمدد والانتشار. ولو راجعوا أنفسهم فسوف يدركون أن سر ذلك يرجع لذلك الموقف المتخاذل الذي نجح الشيعة في إقناعهم به. فالشيعة حين أقنعوا الرموز السنية بتحاشي البحث والنقد العقائدي، فإنهم بذلك نجحوا في نزع وتنحية أمضى سلاح يملكه أهل السنة. نزع سلاح، أقوى سلاح عند أهل السنة هو إيه؟ سلاح الحجة والبرهان والفطرة والعقل، الذي ضمن الله لأهل السنة الظهور باستمرار. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظهري على الحق دائما في مجال الحجة والبرهان والأدلة والمناقشة العلمية النزيهة بالسيف، مش في كل الأحوال، ممكن في بعض الأحوال لا يكونون ظاهرين بالغلبة بقوة، لكن بالحجة دائما ظاهرون. يقول: فالشيعة حين أقنعوا الرموز السنية بتحاشي البحث والنقد العقدي، فإنهم بذلك نجحوا في نزع وتنحية أمضى سلاح يملكه أهل السنة، سلاح الحجة والبرهان والفطرة والعقل. فصار رموز أهل السنة يتحاشون الحديث عن التشيع، ويتشاغلون عوضا عن ذلك بالحديث عن الوحدة واحترام المعتقدات، يعني الانحرافات الشيعية وتقبل الآخر، في حين ينشط الشيعة على الأرض بمالهم وسياستهم في تشييع المناطق السنية. وفي غفلة من أهل السنة تم في العقدين الماضيين ابتلاع أربع عواصم سنية في بطن الشيعة: بغداد للأسف الشديد، بيروت، دمشق، جزر القمر، حتى قيل إن رئيس جزر القمر تشيع في وقت من الأوقات، والعاصمة الرابعة في الطريق وهي المنامة في البحرين، والتي لم يبق أمام الشيعة وابتلاعها سوى أن يتحركوا. ولولا تعجل الحوثي في ثورته باليمن لتحقق له تشييع صنعاء أيضا، وكلما أحكم الشيعة قبضتهم على بلد أو تمكنوا من اختراق منطقة سنية استفاق نخبها ومثقفوها على واقعهم بعد فوات الأوان، ويعود بقى يبكوا على اللبن المسكوب. في ضوء هذا كله يمكن فهم موقف الشيخ القرضاوي، فهو من الشخصيات التي طالما تم تخديرها من قبل الشيعة منذ زمن، وقد أجهد نفسه كثيرا في الكتابة والحديث والتعلق بسراب التقارب والتحذير من الطائفية. لأجل هذا تعجب الناس من تصريحاته الأخيرة التي لا تتفق مع منهجه المعروف، وتساءل كثير منهم ما الذي طرأ وما الذي أصاب داعية التقارب الجديد يا أبا أسامة؟ ده الأخ اللي كاتب المقالة بيكلم صديقه ليه عبد العزيز هو أبا أسامة. الجديد إيه اللي بيقوله؟ إيه اللي خلق قرضاوي يعني أفاق؟ بيقول الجديد يا أبا أسامة هو أن النار وصلت إلى مصر، وإذا كان المال اليوم هو الداعم الرئيس لنشر التشيع فإن المال في مصر يصنع ما يعجز عن صنعه في أي بلد آخر ولا فخر. فالعقول والأقلام التي لم تحركها عن تريات حسن نصر حركتها الأموال الإيرانية المتدفقة. والشيخ القرضاوي غفر الله له استشعر هذا الخطر حين زار مصر بعد حرب اليهود الأخيرة على لبنان، فرأى هناك ما صعقه من مظاهر رفض لم يعهدها في مصر، حيث وصل الحال لدرجة شتم عائشة رضي الله عنها وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحافة المصرية وفي عناوين باردة، وكانت سيارات الأجرة في الشوارع تحمل ملصقات لحزب اللات وصورا لحسن نصر. حين ذاك تكلم الشيخ القرضاوي لإحدى الصحف المصرية معبرا عن معارضته لنشر التشيع في مصر السنية. وبكل الأحوال لا شك هو موقف تاريخي إن شاء الله تعالى سيحفظه التاريخ للدكتور القرضاوي جزاه الله خير. يقول حين ذاك تكلم الشيخ القرضاوي لإحدى الصحف المصرية معبرا عن معارضته لنشر التشيع في مصر السنية بحجة أن ذلك سيؤدي لانقسام المجتمع المصري، وقد علق على كلامه أنا ذاك المرجع الشيعي محمد حسين فضل الله، لكن كان تعليقه هادئا ودبلوماسيا، ومرت تصريحات الشيخ القرضاوي بهدوء ونسيها الناس وعاد الشيعة لنشاطهم. ثم بعد قرابة السنتين وقبل بضعة أسابيع أجرت صحيفة مصرية مقابلة مع الشيخ، فكرر كلامه الأول وانتقد نشاط الشيعة في مصر، وقد كان بالإمكان نسيان هذا التصريح ودفنه كما دفن التصريح الأول، لكن الخطأ هنا جاء من الشيعة حين خرجوا عن استراتيجيتهم وتقيتهم ومنهجهم المعروف في امتصاص مثل هذه المواقف، فجاء ردهم هذه المرة عنيفا ومستفزا. بدأت وكالة مهر الإيرانية للأنباء فهجمت الشيخ ورمته بالعمالة للصهيونية والماسونية وأن الوهابية اشتروا ذمته. ثم جاء تصريح آخر شديد من فضل الله وثالث من التسخيري، وهنا تحولت المسألة عند القرضاوي إلى قضية شخصية حين وجد نفسه مضطرا للدفاع عن نفسه فأصدر بيانه المعروف، ثم تتابعت بعض المقالات في تأييده وأخرى في معارضته. وأيا كان دافع القرضاوي فإن تأييده في موقفه فرض متعين على أهل السنة، وبخاصة من أولئك الذين يشاركونه في القناعات الحالمة من مدمني هيروين التقارب وبنج تأجيل الخلافات. وقد اتصلت ببعضهم وطلبت منهم مناصرة الشيخ، لكن لم أرى ولم أكن أتوقع أن أرى لهم شيئا. فالتعرض للشيعة مركب صعب بالنسبة للشخصيات الهاوية للموضات الفكرية العصرية والحريص على صورتها الإعلامية التي يجب أن تكون صورة متسامحة بعيدة عن الجدل الطائفي الذي لا يليق بالمجددين والمتنورين ودعاة الانفتاح. على أن موقف القرضاوي وإن كان قويا من جهة الثقل الإعلامي إلا أنه ضعيف من جهة الحجة والبرهان، ذلك لأنه سبق أن أسقط سلاحه الأمضى حين التزم منذ زمن تجنب الجدل العقائدي مع الشيعة. فحجته التي يرفعها الآن هي لماذا ينشر الشيعة مذهبهم في مصر وهي بيئة سنية صرفة قد يؤدي نشر التشيع فيها إلى انقسام المجتمع المصري. وقد قرأت له تصريحا في كلمة ألقاها بمؤتمر حوار المذاهب الإسلامية المنعقد بالدوحة مطلع 2007، فكان مما قاله لا يجوز. وطبعا واحد فقيه لما يقول لا يجوز يعني الحاجة دي إيه؟ حرام. لا يجوز، لا يجوز أن يحاول مذهب نشر مذهبه في البلاد الخالصة للمذهب الآخر. ففي رأيي هذا ليس كلاما من القرضاوي المتشرع، هذا كلام القرضاوي السياسي. لا يجوز أن يحاول مذهب نشر مذهبه في البلاد الخالصة للمذهب الآخر. إحنا مش مذهب، أهل السنة ليسوا مذهب، هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بمعنى المذهبية والطائفية، إحنا مش طائفة، الطائفة هي اللي خرجت عن القافلة، اللي شذوا عن الجماعة. يقول: وكما ترى أيها الفاضل فهذا كلام غريب وحجة ضعيفة، فإذا كان الشيخ القرضاوي يتحاشى الجدل المذهبي ويكره التشاغل بالرد على الشيعة، فإن الشيعية سوف يبقى معتقدا أن دينه حق وصواب. يعني كأنك بالضبط بتتنازل عن إيه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا، هو بيقول لا، ما فيش حاجة اسمها تدعو إلى الله، فيش حاجة اسمها تجادل أهل الباطل والانحراف حتى تصحح عقيدتها. يقول: إذا كان الشيخ القرضاوي يتحاشى الجدل المذهبي ويكره التشاغل بالرد على الشيعة، فإن الشيعية سوف يبقى معتقدا أن دينه حق وصواب وأنه هو الدين الحق، فبأي برهان أو حجة يمنعه القرضاوي؟ ماذا هو بقى ده شايف دينه حق، فبأي حجة تمنعه من نشر دينه والتبشير به في داخل بلادنا السنية؟ فبأي برهان أو حجة يمنعه القرضاوي من نشر دينه ومذهبه بطريقة سلمية؟ نعرض بضاعتنا والناس تختار، زي بيقول الرافض دلوقتي. فليتشيع من يتشيع، وليتتنن من يتتنن، وليتعايش الجميع في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. ده كلام الأخ بن قوسين. فهذا هو المنهج الذي طالما رسمه الشيخ يوسف للأمة، فما باله اليوم يخالفه. ثم إن مقتضى كلام الشيخ القرضاوي أنه لا يجوز لأحد الدعوة للسنة في إيران، وأن من مصلحة إيران أن تبقى شيعية رافضية حتى لا ينقسم المجتمع الإيراني. وحسب هذا المنطق فإن بقاء أهل السنة هناك على مذهبهم خطر يهدد وحدة إيران، وأنه من الخير لإيران أن يتشيع من بقي فيها على المذهب السني، ومن يحاول نشر السنة هناك فهو داعية للفتنة والانقسام. فهل هذا كلام مقبول؟ وبأي شيء سيجيب الشيخ عافاه الله لو حدثه الشيعة بهذا المنطق؟ هذا الموقف الضعيف الذي وقفه القرضاوي سببه ما شرحته في بداية كلامي، وهو أن القرضاوي ألقى سلاحه الأمضى والأقوى سلاح الحجة والبرهان. فهو فيما مضى كان أكره أن يقول مذهب أهل السنة هو دين الإسلام، والتشيع مذهب منحرف يجب على أهله البحث عن الحق. هو لا يريد الحديث بهذه اللغة القديمة، ولا يريد أن يشغل نفسه بإقامة الحجج والبراهين في إبطال المذهب الشيعي، لأن هذا جدل مذهبي لا فائدة منه. والآن حين ابتدأ بنقد الشيعة رأيناه يتحدث عن مناطق نفوذ، فهو يريد أن يبقى الشيعة شيعة والسنة سنة من غير أن ينشط أحد في مناطق نفوذ الآخر. وهذا مسلك لن يوافقه عليه لا الشيعة ولا السنة. لأجل هذا جاءت ردود الشيعة عليه منطقية متفقة مع الأصل الذي اشترك معهم في بنائه، وأرسى حجر الأساس لهذا البناء. مش أنت بتقول ما فيش فرق بين الشيعي والسني إلا الخلافات زي المالكي والحنبلي إلى آخره، دي خلافات في الفروع ولا تمس أصول الدين في شيء. كم ردد هذه الأسطوانة المشروخة؟ كم مرة قالها؟ كتير جدا ردد هذا الكلام. فعشان كده بيقولوا له يعني أنت مش كنت بتقول قبل كده إن ما فيش فرق بين الشيعي والسني، فإيه المانع؟ طب أنت زعلان ليه إن ابنك شيعي؟ ليه زعلان؟ وفي موضوع خطير جدا وهو اعتماد الرافضة على الفتوى الشيخ شلتوت للأسف الشديد في ترويج، يعني كما سنبين فيما بعد إن شاء الله. لأجل هذا جاءت ردود الشيعة عليه منطقية متفقة مع الأصل الذي اشترك معهم في بنائه. ففضل الله يقول له: ما الذي يزعجك في أن يتشيع سني أو يتثنن شيعي وهم كلهم مسلمون وأنت طول عمرك بتقول مفيش فرق؟ فإيه اللي زعلك ده؟ وهل هناك حجر على أحد أن يختار المذهب الذي يقتنع به؟ هنا عاد القرضاوي مضطرا إلى اللغة القديمة وأكد أن التشيع مذهب مبتدع، لكن طلابه وأصحابه الذين رباهم على تحاشي هذه اللغة العتيقة بادروا بانتقاده زي العوا وهويدي إلى آخره، ووصف تصريحاته بأنها تؤجج الطائفي أو بأنها زلة لسان، أنها هفوة. ومن يدري، فقد نسمع من بعض أولئك الطلاب بعد عقود أخرى من الاستغفال. هجوما على الشيعة، لكن بعد فوات الأوان، وقد نرى حيلها من طلابهم من يرد عليهم ويصف كلامهم بالطائفية والتعصب، ويا ليل ما أطولك. هذه هي المقالة. هناك بعض تعليقات الحقيقة، مقالة جميلة الحقيقة، ولسه فيها حاجات قوية الحقيقة، يعني أن تشعر أن النزعة النقدية البناء عند الشباب في غاية النضج والله الحمد، فهذا مما يبشر الحقيقة. أحد الإخوة بيعلق يقول: أخيرا حصد الشيخ القرضاوي حصاد السنين من مدهنة الشيعة وتخدير الأمة التي تركتموها بدون تحصين ضد المد الشيعي بحجة عدم فتح باب الفتنة والبحث الواهم المزيف عن تقارب المزعوم لا يوجد إلا في خيالات العلماء المداهنين للشيعة. لي صديق انبهر بانتصارات حسن نصر الشيطان، وهو منبهر بالشيعة ويراهم أفضل من أهل السنة المتخاذلين أمام العدو الصهيوني، وإذا نصحته وذكرت له مثالب وخطايا الشيعة كان يقول: يعني أنت هتعرف أحسن من فضيلة الشيخ القرضاوي الذي يدافع عن الإخوة الشيعة، ولو كان مذهبهم على باطل لما دافع الرجل عنهم وتصدى للشيخ ابن جبرين. ارجعوا بالذاكرة، ارجعوا الشريط لورا، فاكرين الكلام على ابن جبرين لما قال ما تدلهمش أصلا كمان بالنصر، هو ده عدو وده عدو، مفيش فرق، احنا محاصرين بين عدو من الشرق إيران وعدو من الغرب وهم اليهود، ما فيش فرق إطلاقا، وقد يكون رافضة أشد. يقول الأخ: وتصدى للشيخ ابن جبرين وناصر العمر اللذين أفتيا بحرمة نصرة حسن نصر الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخيرا في مدينتنا في جنوب مصر نشر الإخوان شعارات وأعلام حزب الله، وقاموا بمسيرة لنصرة الحزب في الوقت اللي عمرهم ما دعوا لنصرة المقاومة العراقية. ليه؟ لأنها سنية وبتحارب التشيع. واحد تاني من الشباب بيقول: صيحة متأخرة وغير كاملة يا شيخ قرضاوي، لقد جاءت صيحة الحق التي نطق بها القرضاوي متأخرة سنوات طوالة، وعندما نطق بها لم يصف الشيعة بالحقيقة بأنه فئة ضالة كافرة، ولكن الشيخ القرضاوي عفى الله عنه وغفر له اكتفى فقط بأنهم قوم مبتدعون يسبون الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويشتمون أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي برأها الله من فوق سبع سماوات. واحد تاني بيقول: من يقرأ وصف العرب في كتب الأدب الفارسية يعلم أو يكتشف أن الشيعة يحتقرون الجنس العربي ويصفونه بأبشع الأوصاف. واحد من الإخوة بيقول: المقال يعبر عن الأزمة الحقيقية وهي تفرق أهل السنة، فتشم رائحة التشفي والنقد لرمز جليل من رموزنا، وهذا ما لا يحدث من الشيعة، فمتى يتعلم الوقوف صفا واحدا وراء رموزنا ونحترم علماءنا وندع التعصب المقيت للرأي؟ القرضاوي رمز العلم والجهاد تم تخديره، وأنت صاحب الفقه والعقل، أننا نحتاج أن نجتمع كسنة ونصدر عن قيادة واحدة إلى آخره. واحد تاني بيقول: ما أجمل وما أكمل تلك الوجبة الواعية التي أصابت أكبادا جائعة للحقيقة، أجابت عن سؤال عن أشياء كثيرة. الأخ تاني بيتكلم بيقول أن هذا كلام يكتب بماء العيون، الحمد لله هذا الحق الذي ندين الله به، كيف يجتمع ويتوحد من يترضى على الصحابة مع من يتقرب إلى الله بلعنهم وسبهم؟ فالتوحيد قبل التوحد، وجزا الله خيرا كاتب هذا المقال، ورب ضرة نافعة إلى آخر. واحد يقول له: أغبتك أن يكون لك صديق على هذا المستوى من الوعي، بارك الله فيك وفي الصديق، فعلا الطيور على أشكالها تقع إلى آخر. ده بالنسبة لهذه المقالة، أعتقد يعني مقالة فعلا يعني فيها عمق. يعني الدكتور صالح الرقب يقول: إن الشيعة حاربوا فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي مع أنه من دعاة الوحدة والتقريب. زي ما قلنا دائما هو الغزل اللي بيعمله دعاتنا مع الشيعة هو حب من طرف واحد، لأن الشيعة يكفرون كل هؤلاء العلماء، كل علماء دول كفار، القرضاوي كافر عند الشيعة قطعا، بس دي ما فيها شك أن القرضاوي نفسه كافر عندهم، كل أهل السنة كفار لأنهم لا يؤمنون بإمام الزمان وغير ذلك من الأسباب كما هو معلوم. فالتكفير هم دائما يقول لك مش تكفير، هو التكفير بتخاف منه ليه؟ هو الإسلام مفيش تكفير خالص، في تكفير بضوابط. يقول: إن الشيعة حاربوا فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي مع أنه من دعاة الوحدة والتقريب، وهذا يبرهن أن القوم لا ينشدون وحدة ولا تقريبا، ثم إن فضلت فضيلته في بيانه كان متساهلا معهم وفي كلامه شيء من التناقض، فعلى سبيل المثال أنه قال بالحرف: ولكني أخالفهم في أصل مذهبهم وأرى أنه غير صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة من بعده، وأن الصحابة كتموا هذا وخانوا رسولهم وجحدوا عليا حقه، وأنهم تأمروا جميعا على ذلك. ومن ذلك الشركيات، ده كلام القرضاوي، الشركيات عند المزارات والمقابر التي دفن فيها آل البيت والاستعانة بهم ودعاؤهم من دون الله، وهذا يتناقض تماما مع قوله وما بيننا وبين الشيعة من الخلاف، هنا ليس أكبر مما بين المذاهب السنية بعضها وبعض. ولهذا نقل عن شيخنا الشيخ شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله أنه أفتى بجواز التعبد بالمذهب الجعفري، ولأن التعبد يتعلق بالفروع والأحكام العملية، وما يخالفوننا فيه في الصلاة والصيام وغيرهما يمكن تحمله والتسامح فيه، إذ كيف يخالفهم في أصل مذهبهم أي معتقداتهم وهو في نظره مذهب فاسد غير صحيح، وينقل عنهم اتهامهم للصحابة بالخيانة للرسول صلى الله عليه وسلم وكتمان وصيته وجحد علي حقه، وأنهم متأمرون ضد علي رضي الله عنه، وعندهم من الشركيات عند المزارات والمقابر التي دفن فيها آل البيت والاستعانة بهم ودعائهم من دون الله. فإذا لم يكونوا كافرين بتخوين الصحابة خيرة الأمة ونقلت الوحي بل نقلت الدين كله، وهم الذين رضي الله تعالى عنهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، أليس في تخوينهم تكذيب لله وللرسول ورد لكل آية وحديث شهد لهم بالإيمان والرضا عنهم وبشركياتهم في دعاء الأموات والاستغاثة بهم واتخاذ قبورهم قبلة والصلاة عندها كما هو ثابت عندهم نظريا وعمليا؟ أبعد هذا الكفر كفر؟ وهل يجوز لنا الصلاة خلف هؤلاء وهذا معتقدهم؟ وهل الخلاف بين الحنفية والمالكية كالخلاف بين أهل السنة والجماعة والروافض؟ وهذه الآيات ألم تنزل في قوم استهزأوا ببعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بمن يتهمهم بالتخوين والتآمر والكتمان؟ ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق كنا بنتسلى. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. واسمح لي فضيلة شيخنا بتذكيرك بأقوال بعض علماء وإمة أهل السنة في من يسب الصحابة، والسب أقل من اتهامهم بالخيانة والكتمان والتآمر. يقول الإمام مالك الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لهم إثم، أو قال ليس لهم نصيب في الإسلام. ويقول ابن كثير عند تفسير قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سددا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. من هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال لأنهم يغيظونه، ومن غاض الصحابة فهو كافر بهذه الآية. قال القرطبي لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. ويقول الإمام أحمد رحمه الله فمش الوهابية ولا الغلاة والمتطرفين والتكفيرين هم الذين يقولون بكفر الرافضة، على الأقل كان المفروض الدكتور قضاوي يقول فيها خلاف، لكن يقول إجماع للسنة أنهم مبتدع وليس كفرا ممكن تعلق، يعني من اعتقد تحريف القرآن فهو كافر، من اعتقد أن جميع الصحابة كفر ما عدا خمسة فهو كافر لأنه مكذب بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، من قذف أم المؤمنين عائشة فهو كافر، وهكذا من خلع على الأمة صفات الألوهية فهو كافر. يقول الإمام أحمد وليست الرافضة من الإسلام في شيء. وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن الرافضة فقال الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر. وسئل الإمام أحمد عن أبي بكر وعمر فقال: ترحم عليهما وتبرأ ممن يبغضهما. وعن أبي بكر المروزي قال: سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال: ما أراه في الإسلام. وقال ابن حزم عن الرافضة عندما ناظر النصارى وأحضروا له كتب الرافضة للرد عليه، لأنه كان بيناقشه في تحريف الإنجيل في الأندلس، فلما ابن حزم لما كان بيقولهم كتبكم محرفة قالوا: طب أنتوا في الإسلام القرآن عندكم محرف إزاي؟ قالوا له: الرافضة هو كتبهم بتقول إن القرآن الكريم محرف. فكان يرد عليهم ويقول: إن الرافضة ليسوا مسلمين، وليس قولهم حجة على الدين، وإنما هي فرقة حدث أولها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنة، وكان مبدأها إجابة من خذله الله لدعوة من كاد الإسلام، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في التكذيب والكفر. وقال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وقال أبو منصور البغدادي: والإمامية الذين أكفروا خيار الصحابة فإنا نكفرهم، ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم. قال: وتكفير هؤلاء واجب في إجازتهم على الله البداء، وقولهم بأنه قد يريد شيئا ثم يبدو له، وقد زعموا أنه إذا أمر بشيء ثم نسخه فإنما نسخه لأنه بدا له فيه، وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض. الإمام السمعاني يقول: واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية، يعني عكس القرضاوي خالص، ويقول اجتمع على أن تكفير المبتدعون فقط، لكن الإمام السمعاني المحافظ المحدث الكبير يقول: واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبون ما لا يليق إليهم. ها هم أعلام الأمة وأئمتها يقولون رأيهم في الشيعة، وليس فيه متشدد أو متطرف، كلهم عدول ثقات، نقر بإمامتهم وننقل عنهم ما نتعبد به ونعتقده. إن فضيلة شيخنا ينقل رأي علماء الروافض الذي قالوه في القرآن الكريم، وهو يخرج منهم تقية وخداعا لغيرهم من المسلمين، حتى من ذكر أقوالهم لا تخلو كتبهم الأخرى من الكفر والزندقة والتحقيق العلمي. وبكل سهولة يظهر إجماع الشيعة على أن القول بأن القرآن الكريم الذي بين أيدينا محرف من قبل الصحابة رضي الله عنهم جميعا الذين خانوا حاشاهم طبعا وكتموا وتلاعبوا بنصوص القرآن كما تزعم الشيعة. يقول: كان بودي أن يرجع فضيلة شيخنا حفظه الله أمد في عمره ليكون ذخرا للمسلمين وشوكة في عين أعدائهم لكتاب الشيخ إحسان إله ظهير، وهو الشيعة والقرآن، أو لما كتب يعني في هذه المسألة. يقول: إذا كان الخلاف بين أهل السنة والشيعة والروافض كالخلاف بين أصحاب المذاهب عندنا وهو قول مجانب للصواب، فلماذا يصر فضيلة شيخنا على مجابهتهم والتصدي لهم وعدم السماح لهم بنشر مذهبهم بين أهل السنة، وإن رفضه قيامهم بنشر مذهبهم دليل على أنه مذهب باطل شرعا ويحمل في طياته الخطر الداهم لمعتقداتنا لما تضمنه من كفريات وأساطير وشركيات. فضيلة شيخنا وعالمنا الكبير والجليل والذي نقدرك كثيرا ونقدر جهادك بكلمة الحق، وقد تربينا على كتبك وتصنيفاتك المتعددة، شيخنا الفاضل، إن الخلاف بين أهل الشيعة وأهل السنة خلاف في معظم أصول الاعتقاد. وأود أن أسأل هنا: لماذا لم تنجح جهود دعاة التقريب والوحدة والتي انطلقت من 60 سنة؟ أنشأت دار التقريب بالقاهرة طبعا، ولم ينشأ دار التقريب في طهران، هو اتجاه واحد بس. لماذا لم تنجح جهود دعاة التقريب والوحدة والتي انطلقت من 60 سنة؟ أنشئت دار التقريب بالقاهرة ودعا إليها عدد من شيوخ الأزهر، ألم يجرب الإمام حسن البنا والدكتور مصطفى السباع وشلتوت وغيرهم كثير، كلها ذهبت أدراج الرياح. أنصح بقراءة كتاب الدكتور ناصر القفاري مسألة التقريب بين السنة والشيعة. يقول: لقد أكرمني الله تعالى منذ قيام ثورة آية الله الخميني أن أبحث وبعمق في معتقدات وفكر الشيعة ومن كتبهم ومصنفاتهم التي كتبتها مراجعهم الدينية من القدامى والمحدثين، فعلمت يقينا والحمد لله حقيقة معتقدات القوم وحقيقة مخططاتهم في العالم الإسلامي. ومن عرف مذهب التقية عند الشيعة وأساليب استخدامهم لها لن يخدع ببعض كتابتهم أو تصريحاتهم عبر القنوات الفضائية أو في المنتديات التي تجمعهم مع علماء أهل السنة. لأن طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع بالتفصيل قبل كده وقلنا ان المشكلة كبيرة مع الشيعة الكذب، ان الكذب عبادة ومش عند الاضطرار، هو كل ما زاد يعني اتقى الناس أكثرهم استعمال التقية، مش من تقوى الله لكن من استعمال التقية ولو بدون ضرورة. يعني القرآن الكريم قال إلا أن تتقوا من تقاية في حياة الإكراه، لكن دول التقية والكذب هو الأصل بدون أي احتياج. فلذلك من لا يفهمهم ينخدع بالكلام المعصوم. موضوع الطعن في القرآن الكريم، طعن في الصحابة، نقول لهم مش اعلنونا موقف ان انتم بتتردوا عن الصحابة ويخدعوك، يقول لك ابو بكر رضي الله عن ابي بكر من يسب ابو بكر الى اخره، ويعني كانه مسكين يعني ومظلوم. لكن ما قولكم في الكتب التي تتضمن اثبات تحريف القرآن وفيها مئات الروايات في ادعاء تحريف القرآن، في تكفير الصحابة، في رمي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في الغلو في الائمة، في الشركيات المعروفة الكثيرة هذه والضلالات التي هم غارقون فيها. ايه رايك في الكتب التي تتضمن القول بتحريف القرآن؟ وما حكمكم على هذه الكتب وعلى مؤلفيها؟ هم يمجدونهم ويعظمونهم كما فعل خمين، كتب موجودة مقدسة، فالمفروض ان لو انتم بتقولوا اللي بيقول القرآن اللي عندنا هو القرآن الذي بين ايدي المسلمين، يبقى ما حكم من قال بان القرآن ده ان المصحف اللي عند مع المهدي في السرداب ليس فيه من قرآنكم حرف واحد وهو أدوا ثلاث مرات، ايه حكمه؟ كافر. طيب ايه حكم الكتاب؟ يحرق ويعلن البراءة منه على الملأ، هذا لم يحدث ولن يحدث من الرفض. فما تنخدعوش بالتصريحات القائمة على التقييم. نختم بكلام أيضا مهم جدا للدكتور طه حامد الدليمي، يقول على موقع فضيلة الشيخ القرضاوي رئيس الاتحاد الأعلامي لعلماء المسلمين قرأت بيانا للشيخ يرد فيه على وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، تجاوزت فيه كل حد وأسفت إسفافا بالغا لا يليق بها على حد تعبير الشيخ، بسبب ما نشرته صحيفة المصري اليوم من حوار معه تطرق فيه إلى الشيعة ومذهبهم، فكان هذا البيان ردا على الوكالة المذكورة وعلى بعض علماء الشيعة الذين كان الشيخ يحسبهم على المعتدلين، منهم محمد حسين فضل الله ومحمد علي التفخيري نائب الشيخ القرضاوي في رئاسة الاتحاد. وفي قراءتي للبيان وددت التوقف عند بعض الأمور المهمة. أولا بيتكلم عن استنكار التهجم على مشايخنا، يقول إن الشيخ القرضاوي من كبار علماء المسلمين الذين لهم وزنهم وسبقهم وجهودهم الكبيرة والمتنوعة في نصرة الدين والانتصار للمسلمين، ولو تعرض أي عالم من علماء الشيعة إلى بعض ما تعرض له القرضاوي في الهجوم المذكور لأقام الشيعة الدنيا ولم يقعدوها، فضلا عن تعرض عالم لهم بوزن القرضاوي، ولا أرى أن فيهم مثله ولا يبلغ حقويه. ودعوكم من الدعاوى والألقاب والعمائم الخوية، فأنا أدعو علماء الأمة والهيئات والأشخاص المعنيين إلى استنكار ما حصل لفضيلة الشيخ العلامة من طعن وتجريح وتشهير، ورفع دعاوى إن أمكن ذلك قانونا ضد الجهات المهاجمة، ومطالبتها بالاعتذار والكف عن مثله مستقبلا. أقول هذا وإن كان هناك اختلاف معه في قضايا مهمة يأتي على رأسها موقفه من الشيعة الذي أثبتت الأيام له وستثبت أكثر ما هو الموقف الأصح الذي ينبغي أن يقفه منهم، فإن الصدمات تولد المراجعات خصوصا من قبل شيخ جليل كالشيخ العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله. يقول عنوان هنا بقى الصف السني غير محصن وتقصير العلماء في واجبهم تجاهه، ودي كلمة خطيرة جدا، دي من تصريحات الدكتور القرضاوي. يقول أشكر الشيخ القرضاوي على تصريحه بالحقيقة الخطيرة والعلة المريرة. يقول القرضاوي ليس لدى السنة أي حصانة ثقافية ضد الغزو الشيعي، لتصريح الدكتور القرضاوي إن الشباب أهل السنة ما عندهمش مناعة، مش واخدين التطعيم يعني، فأهل السنة ما عندهمش مناعة خالص أمام الغزو الشيعي. يقول ليس لدى السنة أي حصانة ثقافية ضد الغزو الشيعي، وعلى اعترافه بالحقيقة الخطيرة المريرة الأخرى وهي أن الأطباء مقصرون في العلاج. يبقى أهل السنة ما عندهمش مناعة ثقافية إطلاقا ضد سموم الشيعة. الحقيقة الثانية يقول فنحن علماء السنة لم نسلحهم بأي ثقافة واقعة، يعني في الحقيقة إن مش بس ما سلحناهمش، ده احنا طعمناهم بالسموم، ده احنا اللي حقنا الفيروسات والميكروبات داخل عقولهم لما قلنا لهم إن ده مفيش خلاف بيننا وبينهم في الأصول وإن مفيش فرق بين الشيعة والسنة، مش ده اللي قلناه قبل كده؟ فمعلش يعني هو طبعا احنا بشر يعني، لكن يقول الحقيقة الأخرى اللي هو اعترف بها أن الأطباء مقصرون في العلاج قائلا فنحن علماء السنة لم نسلحهم بأي ثقافة واقية. وذكر أيضا السبب وراء هذا التقصير فقال لأننا نهرب عادة من الكلام في هذه القضايا مع واعينا بها خوفا من إثارة الفتنة وسعيا إلى وحدة الأمة. أتذكرون قول هارون عليه السلام قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال إني خشيت أن تخونه فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هو الخوف من الفرقة، ما الفرقة لو قائمة على أساس التمييز بين الحق والباطل ده في نص أن الرسول أتى ليدعو لهذه الفرقة، ومحمد إيه؟ فرق بين الناس، صفة في التوراة، فرق يفرق بين الأب وأبيب العقيدة، فلتحدث الفرقة، لكن وحدة على حساب العقيدة. يقول القرضاوي: لأننا نهرب عادة من الكلام في هذه القضايا مع وعينا بها خوفا من إثارة الفتنة. وأي فتنة أن واحد يدخل في دين الشيعة، والفتنة أكبر من القتل. أي فتنة أن واحد تلاقي ابنك في البيت بكفر الصحابة أو بيطعن في القرآن، في فتنة أكثر من كده؟ إلا خدناه من الوحدة مع الشيعة. لأننا نهرب عادة من الكلام في هذه القضايا مع وعينا بها خوفا من إثارة الفتنة وسعيا إلى وحدة الأمة. يقول الكاتب: وهذا دليل على أنه من الخطأ الجلل التقصير في تحصين الأمة ضد خطر الشيعة، وأن هذا التبرير الذي كانوا يلوذون به اللي هو خوف من الفتنة غير صحيح، وأن وحدة الأمة لا تكون بإخفاء العلل عنها والسماح لدعاة الفتنة بالدخول إليها لزيادة تمزيقها، فإن هذه هي الفتنة كما قال تعالى: ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وقد قلنا هذا من زمن بعيد، كنا نعجب فيه من أمثال الشيخ القرضاوي كيف يغضون الطرف عن هذا الخطر بمثل هذه الحجج التي لا تزيد الفتنة إلا اشتعالا والأمة إلا تمزقا وافتتانا. ثم يتكلم عن فشل استراتيجية المداراة مع الشيعة، يقول: إن هذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الشيعة مهما جاملتهم وداريتهم فلن ينفع ذلك معهم، وأن هذا ليس هو الطريق، وأنه سيأتي يوم لا بد أن ينفجروا بقيحهم وقيئهم ضد كل صادق تتعبه طول المداراة وهو لا يرى إلا التراجع فيقول الحقيقة. وفيهم يصدق قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولنعتبر بالخليفة المأمون والخليفة المستعصمة والسلطان عبد الحميد والرئيس صدام حسين، وأما العلماء فاعتبروا بصدق ابن الجوزي كيف كان يداري الشيعة، ثم لما قدروا عليه وضعوه في جوالق ورفسوه حتى مات في حفلة القتل الجماعي التي أقاموها لخليفة المستعصم يوم أدخلوا عليه المغول. ثم يقول تحت عنوان: ليس في الشيعة علماء معتدلون، يقول يقسم الشيخ يوسف القرضاوي علماء الشيعة إلى صنفين، أحدهما يسميه بالمعتدلين وذكر منهم محمد فضل الله ومحمد التسخيري، وهذا التقسيم لو ذكره عن عوام الشيعة لكان له وجه حق، يعني ممكن تقول في معتدلين من عوام، ففي عوامهم قلة يمكن وصفها بهذا الوصف، أما العلماء ليس فيهم معتدل على الإطلاق، وما يظهرونه من الاعتدال ودعوى التقريب إنما هو على طريقة تعدد أدوار ووحدة هدف، يخدعون عوام الأمة ونخبها غير المطلعة على عقلية الشيعة وطرقهم وحيلهم، ونحن نربأ بالعلامة القرضاوي ألا يكون على علم بهذه الحقيقة، سوى أنه ربما يؤمن بالمبدأ السياسي الذي يدعيه بعض المتسايسين يقولون نريد بذلك أن نشق صف الشيعة، إنهم يقولوا إيه؟ إن الشيعة فيهم معتدلين وفيهم متشددين، يقول لا ده احنا دي استراتيجية عشان إيه؟ نقسم الصف. والحقيقة أن علماء الشيعة ليسوا عن هذا غافلين وليسوا حمقى إلى هذه الدرجة، وهم أذكياء إلى حد أنهم يعملون على المبدأ السياسي نفسه بحيث يصدرون أنفسهم وأفكارهم إلى داخل الصف السني غير المحصن عن طريق الفريقين من علمائنا المتسايسين من الذين يعلمون والمسيسين من الذين يهرفون بما لا يعرفون، الذين عجزوا عن تحقيق غايتهم تلك بسبب قوة تحصين الصف الشيعي ضدهم، أو ربما يكون دافع الشيخ ذلك هو الخوف من إثارة الفتنة والسعي إلى وحدة الأمة. وقد أشار مشكورا إلى فشل هذا الدافع، وأذكر الشيخ الفاضل بما لا يجهله فأقول: لا يوجد عالم من علماء الشيعة لا يؤمن بمبدأ الإمامة، وهذا المبدأ يلزم صاحبه حتما بتكفير من لا يؤمن به، يعني أركان الإسلام ستة مش خمسة، عندهم الركن الأهم في الإسلام هو إيه؟ الإيمان بإمام الزمان، وإلا تكون كافرا، هذا شيء مقطوع به مش محل بإجماع الشيعة، يعني إحنا جميعا كفار عندهم، وهذا المبدأ يلزم صاحبه حتما بتكفير من لا يؤمن به وأولهم الصحابة، وإذا رأيت مثل هذا العالم فإنه يستعمل التقية ولا بد، فأين الاعتدال مع هذه العقيدة؟ إن حسين فضل الله يقول بعدم قبول أعمال المتعبد بغير مذهبه، أي إنسان يتعبد على مذهب خلاف الإمامية لأنه بيقول ده تقليد للأموات، فأنت لازم تقلد الحي اللي هو الإمام إيه؟ اللي في استرداد الذي لم يولد، والتدخير مسؤول كبير في دولة تتعمد دائما وأبدا مخالفة الأمة في صيامها وأعيادها وجميع توقيتاتها. فإن كان صادقا فيما يدعيه فليقنع حكومته بالكف عن هذه المخازي، وإلا فهو وصاحبه أمثالهم كاذبون، فليذهبوا ينفقون بضاعتهم في غير سوقنا. وها قد تبين أن هذين المعتدلين غير معتدلين ولا منصفين، وقد هاجم الشيخ هجوما مقذعا استعمل فيه الكذب واستعمل فيه جحود الحق والفضل. فأين الاعتدال؟ هؤلاء أيها الشيخ الفاضل هم معتدل الشيعة ولا معتدلين غيرهم. نرجو أن نقتقف عند هذه الحقيقة فبين للناس الحقيقة كما يعني نتوقع منك. ثم يقول: يصف الشيخ رضوى الذين يكفرون الشيعة بأنهم غلاة وغير معتدلين، ونرى أن هذا الوصف ليس بصحيح، ولو خفف قليلا وقال بأنه رأي معتبر يخالفه كان أقرب إلى الحق وأكثر جمعا لصف المسلمين، فإن القائلين بهذا القول ليسوا قليلين في أهل السنة ولا يقولونه دون مستند، فلا يصح وصفهم بأنهم غلاة لا نظرا إلى الخطاب الشرعي ولا نظرا إلى المصلحة التي ينبغي أن تراعى. وقد راعى الشيخ ما هو دونها من عدم السعي في تحصين السنة ابتغاء لمصلحة تبين أنها موهومة، علما أنني لست هنا في مقام إثبات تكفير أحد من عدمه، هذه مسألة أخرى، وإنما موضوعي هو هل من قال بتكفير الشيعة يصح وصفهم بالغلاة وغير المعتدلين؟ فأرجو عدم التشويش وخلط الأوراق من الذين يفهمون كما يشتهون أو كما يتوهمون. وإذا كان تكفير الرافضة قال به الأئمة الكبار من المذاهب الأربعة، بل هم متفقون على كفر من شتم جمهور الصحابة أو كفرهم معتقدا ذلك، حتى قال العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله: وقد أجمع أهل المذاهب الأربعة من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على القول بكفر المتصف بذلك، أي المتصف بسب الصحابة ولعنهم رضي الله عنه. وما روي عن بعضهم من أن الساب يضرب أو ينكل نكالا شديدا محمول على ما كان خاليا من دعوة بغض وارتداد واستحلال وإذاء. وقال القاضي عياض: وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة. وقال شيخ الإسلام: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف أحدهم بالبخل والجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره لمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيه لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فتقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فكفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الأمة والتي هي خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يتسترون بمذهبهم. وبالجملة فمن أصناف السبة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من يتردد فيه. هذا كلام شيخ الإسلام في الصارم المسلول. وقال ابن كثير: ولو كان الأمر كما زعموا، يعني أن كان في وصية وأنها كتمت إلى آخره، لما رد ذلك أحد من الصحابة. لو في وصية فعلا والصحابة بيتكلموا عنهم كأنه قطاع طرق، عصابة من قطاع الطرق بدون أي احترام. فابن كثير بيقول: لو كان فعلا في وصية من الرسول عليه السلام لعلي رضي الله تعالى عنه لما رد ذلك أحد من الصحابة، فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه ويؤخروا من قدمه بنصه. حاشا وكلا، ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومضادته في حكمه ونصه. ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام. هذا كلام الحافظ ابن كثير. فهل هؤلاء الأئمة الأعلام وغيرهم من الأئمة الكبار كمالك وأحمد والشافعي وأمثالهم بالعشرات على هذا القول بل لم نجد لهم مخالفا من المعتبرين ممن هو في درجة أو يقاربها. هل كل هؤلاء غلاة؟ فمن أخذ برأيهم كيف صح وصفه بهذا الوصف الشنيع؟ أليس الأولى أن يوصم الشيعة بهذه الوصمة لتكفيرهم الأمة جمعاء من الغلوة والتطرف اللي بكفر الصحابة والأمة كلها، ولا اللي بكفر اللي كفره هؤلاء الأئمة العظام الكبار على أساس دليل وشواهد؟ يقول فأولى بوصف الشيعة بهذه الوصمة لتكفيرهم الأمة جمعاء، ولا يخالف في ذلك أحد منهم إلا جاهلا أو متجاهلا. نعم ثم تكلام في شروط التكفير وموانعه وبدا انطباقه على موارده، وهي مسائل مختلف فيها، وليس لأحد أن ينكر على أحد في مسائل الخلاف حتى يخرج الأمر إلى الوصف بالغلو وعدم الاعتدال. أرى أن الشيخ حفظه الله قد جانبه الصواب في هذا الوصف، كما جانبه في الدفاع عن علماء الشيعة في كونهم لا يقولون بتحريف القرآن، واستدلاله على حكم هذا بأقوال لعلماء الشيعة قالوها تقية، والأمر مبحوث ومفروغ منه. بعدين بيعلق على موضوع الاختلاف في الفروع، يقول الشيخ رعاه الله تعالى الشيخ رضاه: إن الاختلاف في فروع الدين ومسائل العمل وأحكام العبادات والمعاملات لا حرج فيه، يعني حتى في نكاح المتعة لا حرج فيه، لأن احنا مختلفين يعني مش بس أصول العقيدة حتى أصول الفقه اختلاف جذري. يقول إن الاختلاف في فروع الدين ومسائل العمل وأحكام العبادات والمعاملات لا حرج فيه، وأصول الدين هنا تسع الجميع، وما بيننا وبين الشيعة من الخلاف هنا ليس أكبر مما بين المذاهب السنية بعضها وبعض. طبعا ده الكلام القديم، ولهذا دخلوا عن شيخنا الشيخ شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله أنه أفتى بجواز التعبد بالمذهب الجعفري، لأن التعبد يتعلق بالفروع والأحكام العملية، وما يخالفوننا فيه في الصلاة والصيام وغيرهما يمكن تحمله والتسامح فيه. فهذا القول بنقرضه فيه مجازفات عديدة، منها أن اختلاف الشيعة فيما بينهم أكبر من اختلافات المذاهب السنية فيما بينها. يقول الطوسي شيخ الطائفة: وقد ذكرت ما ورد عنهم عليه السلام في الأحاديث المختلفة التي تخص الفقه ما يزيد على 5000 حديث. نفس الرجل هذا بيقول: حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم اختلاف الشيعة فيما بينهم حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك، يعني تماما عكس هذا الكلام. هذا فيما بينهم، فبالك في الخلاف بيننا وبينهم إحنا، يعني خلاف الشيعة بينهم شديد جدا باعتراف إمامنا أئمته، فكيف خلافهم مع أهل السنة؟ ومنها القول بجواز التعبد للمذهب الجعفري، والأزهر لا شك مسؤول مسؤولية خطيرة جدا، لازم الأزهر يتبرأ من فتوى الشيخ شلتوت، لازم، لأن هذه أهم قنطرة عبروا عليها إلى بلاد أهل السنة، فلا بد من مواجهة الواقع وعدم المكابرة، لابد أن الأزهر يخطئ هذه الفتوى ويلغيها تماما لأنها تسهل غزو الرافضي. يقول: فإنه من المقطوع به أنه لا يوجد مذهب لدى الشيعة محرر للإمام جعفر قط، كما ناقشته في كتابي أسطورة المذهب الجعفري. ومنها أن قياس الفقه الشيعي على الفقه السني قياس مع الفارق الكبير، فلو أخذ المسلم طبقا لفتوى الشيخ شلتوت بفقه الشيعة فإنه سيقع في إحراجات كثيرة يقطع بأنها باطلة. خذ مثلا نكاح المتعة، فإنه بناء على الفتوى بجواز التعبد طبقا للمذهب المذكور يحل للسني أن يمارس نكاح المتعة، وهو من الباطل قطعا، ولولا بطلان أساسه لما كان كذلك. وهكذا بقية المسائل كدعاء الموتى من دون الله والطواف بالقبور واللطم في عاشوراء وغيره، والتطوير، عارفين التطوير؟ حديد اللي بيعوروا بيه نفسهم ده عشان الدم ينزل، ووجوب قتل أهل السنة وسلب أموالهم وأكل ربا البنوك بشرط النية المضمرة بعدم المطالبة به لو امتنع البنك عن إعطائه إياه، أو دفع خمسه مرتين، خمس الفائدة وجمع الصلوات والأذان بعلي وأشهد أن عليا ولي الله، ومسح الأرجل، يعني في الوضوء مش بيغسلوا الأرجل، بيمسحوا على القدم مباشرة، ولعن الصحابة، ومئات المسائل، وهذا من أبطل الباطل. والسبب الذي يدفع أمثال هؤلاء المشايخ إلى مثل هذه المجازفات هو عدم تصورهم لوازمها، لأنهم يعيشون في واقع يغلب عليه التسنن وحرصهم على ما يسمونه وحدة المسلمين. لما تيجي للمجتمع السني وتقول له يجوز التعبد بمذهب الجعفري، إيه معناها؟ المجتمع ليس عنده حصانة، لكن لو واحد عاشر الشيعة بيكون فاهم هذه الأشياء. ثم يقول: لا تفرحوا بإيران. يقول: موقف الشيخ من إيران ودفاعه عنها لامتلاكها السلاح النووي ووجوب الوقوف معها إذا تعرضت إلى اعتداء موقف خطير جدا، لا يمكن تفسيره بأحسن من أنه غفلة لا يسلم من مثلها أحد من علماء المسلمين. إيران إذا امتلكت هذا السلاح الخطير فإنها ستخنق به أعناق العرب أولا وبقية المسلمين ثانيا، ألا تعتبرون بما فعلته إيران بالعراق ومن قبله بالأحواز؟ ما الذي ستفعله أمريكا لو حاربت إيران؟ هل هو أكثر مما فعلته إيران بنا نحن أهل العراق؟ فلماذا لا يدعو الشيخ بقية المسلمين للوقوف معنا ضد إيران؟ أليس هذا ما يجب أن يقوله المسلم في نصرة أخيه المسلم؟ ما الذي ينتظره أكثر؟ هو عراقي الديلمي يقول: لقد ذبحنا من الوريد إلى الوريد بسكينة الأخت إيران، وهجرنا من ديارنا، وسيطر على بلدنا أراذل القوم، ونهبت ثرواتنا، وفي معتقلات الرافضة والصليبيين يرزح خيرة شبابنا ورجالنا، وقد رملت نساؤنا ويتمت أولادنا، كل ذلك وغيره بفعل إيران مباشرة أو بالدفع والواسطة. كل هذا وعلماؤنا يدعون الأمة للوقوف معها ويتمنون امتلاكها السلاح النووي. أحتى تصل سكينة الذبح إلى مصر؟ لا يا شيخ. يعني مستني كمان سكينة الذبح توصلنا هنا في مصر؟ لا يا شيخ، حنانيك شيئا من التفكر والرحمة بأنفسكم لا بنا، فإننا لن نصل إلى أسوأ مما أوصلته إليه إيران. ثم يقول أخيرا: أرى أن الشيخ الكريم، وهذا أحد الأخطاء الاستراتيجية التي يقع فيها عامة أهل السنة في نقاشهم مع الشيعة، الشيخ استجاب للفخ الفارسي الذي يجيدون نصبه على الدوام، وهو الهجوم على الخصم وإشغاله بالدفاع عن نفسه. إنهم يجيدون فن قلب الدفاع إلى هجوم، وهذه خطة كل قائد في كسب المعركة عسكرية كانت أم فكرية. لقد راح الشيخ في جولة طويلة من الدفاع عن قائمة من تهم لا تنتهي. تأمل كيف انتقد الشيخ إيران في نقطتين اثنتين فقط: سب الصحابة وغزو المجتمع السني بنشر المذهب الشيعي فيه. لكن انظر كم تهمة وجهها الشيعة إليه، هو التهم بنقطتين. فالشيعة الاستراتيجية في مثل هذا بيعملوا إيه؟ ما ياخدوش موقف الدفاع، نقول لا مثلا احنا ما بنعملش كذا ومش بنغزو الى اخره، لا ده هو بيروح هم يشغلوه باتهامات عشان ينشغل هو ايضا بالايه؟ بالدفاع، لان دايما اللي بيبدا هو اللي بيغلب يعني. فهو اتهمهم بنقطتين: كم تهمه وجهها الشيعه اليه، وكيف انهم لم يشغلوا انفسهم بالدفاع عنها ازاء تلكما التهمتين، وكيف استجاب الشيخ لمكرهم حين جرجروه الى ساحه الدفاع. وقلما كتب مدافع معركه بين ما كان الاولى به وهو الذكي اللماح ألا يلتفت إلى تهمهم، إن أنت عامل للصهيونية وعامل لأمريكا ومش عارف كذا، واتهامات الإسفاف التي فيها، ما كان ينبغي أن يلتفت إليه، بل يقف في مكانه ثابتا يهاجمهم من الثغرتين المذكورتين حتى يهزمهم. إن هذه القائمة الطويلة العريضة من محاضر الدفاع إما موجهة للشيعة فهم لن يصدقوه ولو جاء بجبرائيل شاهدا لما يقول ومعه ميكائيل وإسرافيل، لأن العلة نفسية وليست فكرية، فلا داعي لهذا الجهد أن يصرف في غير محله. وإما موجهة لأهل السنة، فأهل السنة في غيره ليسوا في حاجة لمثل هذا، فإنهم يعرفونه ويصدقونه من أول الطريق. نتمنى للشيخ الفاضل الدكتور يوسف القرضاوي المزيد من التوفيق، وندعو الله تعالى أن يستعمله في الذب عن أهل السنة أمام خطر إيران واختراقها الصف السني غير المحصن بنشر المذهب الشيعي الرافضي فيه. طبعا الجعبة ما زال فيها الكثير، لكن على كل الأحوال مهما كان الأمر ومهما كانت المؤاخذات على موقف الشيخ القرضاوي فيما مضى، فلا شك أن ما الوقفة التي وقفها يعني إن شاء الله تعالى ستحسب له في تاريخه، وبقدر ما يمحو آثار تسهيل الغزو الرافضي فيما مضى بقدر ما يكفر عن هذا الخطأ وينقذ شباب أهل السنة من الوقوع في براثن الغزو والتبشير الرافضي. نكمل إن شاء الله غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-419-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.